بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. ونكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى وقت أسبوعا أو لمدة شهر أو أقل أو أكثر ويعطي وليها مهرا ثم ينفصل عنها عند نهاية المدة بغير الطلاق، كان مباحا ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ فصار حراما إلى يوم القيامة، ولا تزال الرافضة تبيحه وتفعله فيعتبر زنا.
يعقد عليه ماذا؟
الظاهر يتزوجها لمدة لشهر، يعني لأمد عقد نكاح، سمي نكاح متعة الشهر لكذا، ثم ينفصل عنها بغير طلاق بغير شيء. وعلم أن المتعة كما بين في كتب الفقه النكاح إلى أجل، فإذا انقضى حصل الفراق، كأن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال، أي إلى مدة كذا بمبلغ كذا. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع أي الانتفاع بها دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهي حرام بالكتاب والسنة. أما السنة فلما في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عنها وتحريمها مؤبدا، وأما الكتاب فقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذا التعدي المتعة. قال: والمتمتع بها ليست واحدة منهما، لا زوجة ولا ملك يمين، أما إنها ليست بمملوكة فظاهر، أما إنها ليست بمملوكة فظاهر، وأما إنها ليست بزوجة فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره، وهي منعدمة فيها باتفاق منا ومن المبتدعة، وهي منعدمة أي هذه الأحكام في المتعة، وهي منعدمة فيها باتفاق منا ومن المبتدعة المخالفين لنا، لا ميراث فيها ولا نسب ولا طلاق، والفراق فيها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير ووكيع هو بن الجراح وابن بشر وهو محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم واسم أبي حازم عوف، قال: سمعت عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل قرأ عبد الله. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وهو بن الجراح، عن إسماعيل وهو بن أبي خالد بهذا الإسناد قال: كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ ولم يقل نغزو. قال عبد الله بن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ أي عند طول ذلك. والاستخصاء كما تقدم أي طلب ذلك طلب الخصاء وهو شق الجلد عن الأنثيين ونزعهما نزع البيضتين الخصيتين سلهما فبذلك تذهب الرغبة إلى النساء وفي ذلك ضرر. قال ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب أي رخص لهم بالمتعة في حال الغزو في حال السفر. قوله رخص أي جوز لنا أن ننكح ونتزوج المرأة ونستمتع بها أن ننكح المرأة بالثوب أي يكون ذلك مهرا إلى أجل أي إلى أجل معلوم بين الزوج بين المتزوج بهذا النكاح والولي. قال لا أكثر كشهر أو سنة ونحو ذلك. وسيأتي في بعض الأحاديث أنهم كانوا يستمتعون بالمرأة بالقبضة من التمر والدقيق. وقال مولى علي القاري قوله أن ننكح الظاهر منه أنه أراد أن نتمتع لأن الفقهاء فرقوا بين المتعة والنكاح بين المتعة والنكاح المؤقت فالأول اتفقوا على بطلانه المتعة وكذا الثاني عند الجمهور أي النكاح المؤقت إلى زمن. وقال زفر من أصحابنا إن النكاح صحيح والشرط باطل ولكن المراد هنا أذن رخص لنا ننكح المرأة بالثوب إلى أجل هي المتعة. ثم قرأ عبد الله الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي هذا مما أحله الله في ذلك الحين أي المتعة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن التعدي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا يدخل في التعدي. فإذا قال ابن القيم رحمه الله في الهدي قراءة عبد الله هذه الآية عقب هذا الحديث تحتمل أمرين أحدهما الرد على من يحرمها وإنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين. وقال الحافظ رحمه الله تعالى ظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة فقال القرطبي لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. وقال ويؤيده قال الشارح ويؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك. قال وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل ثم جاء تحريمها بعد وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ كذا في الفتح انتهى. نعم في أول في حال إباحة المتعة مباحة واستدل ابن مسعود بالآية على ذلك أما بعد تحريمها فهي محرمة ويعتبر من أتاها متعديا فقبل التحريم كانت مباحة مما أحل الله وبعد التحريم فهي من باب التعدي. وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار والملقب بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الهذلي البصري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري أبو بسطام عن عمرو بن دينار هو الجمحي المكي قال سمعت الحسن بن محمد وهو ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد ابن أبي الحنفية الفقيه المدني يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء وقال رحمه الله: حدثني أمية بن بسطام العيشي، والعيشيون بصريون، إذا قيل العيشي أي أنهم البصرة، العيشيون بصريون. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال: حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، أي في نكاح المتعة للحاجة إليها والضرورة في حال الغزو في حال الأسفار. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني، وهو ابن علي بن محمد بن علي الحلواني المكي الهذلي، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: أخبرنا ابن جري وهو عبيد الله بن عبد الله بن وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جري المكي، قال: قال عطاء وهو ابن أبي رباح اليماني المكي، قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أي ثم نسخ ذلك كما سيأتي بيان ذلك. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، بالقبضة بضم القاف وفتحها، القبضة والقبضة، والضم أفصح. قال الجوهري: القبضة بالضم، ما قبضت عليه من الشيء، يقال أعطاه قبضة أو قبضة من سويق أو تمر. قال: وربما فتح، أي قبضة بكف أو كفين، وتسمى حفنة وهي المد، أي أن نستمتع بها بعوض هي قبضة من التمر والدقيق والواو والدقيق، نعم، شيء يسير، ولكن كان هذا له شأن عندهم مع القلة لا سيما في حال السفر. قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، أي الأيام المعلومة، الأيام المعلومة، القلائل كثلاثة أيام فأكثر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر بشأن عمر بن حريث، حتى نهى عنه أي عن نكاح المتعة عمر بن الخطاب في شأن عمر بن حريث، أي في آخر خلافته، أي بسبب شأن عمر بن حريث ابن عمر ابن عمر بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، هو صحابي صغير، وكان شأنه أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه، فأنهى أمره فأنهى أمره إلى عمر فنهي فأنهى أمره إلى عمر فنهى ينهى عن ذلك، انتهى من المفهوم. قال الإبي: قيل نهيه عن ذلك في آخر خلافته، وقيل في أثنائها، وقال: لا نؤتى برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته، ولا برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته. وقضية عمر بن حريث هذا الذي لم يبلغه النسخ، وقضية عمر أنه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ودام على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت نعم، قال: من شهد؟ قال: عطاء، فأراها قالت أمها فأراها قالت أمها وأخاها، قال: فهلا شهد غيرهما؟ فنهي عن ذلك، أي لم يبلغ الناس عمر بن حريث هذا، واستمر حتى وصلت قضيته إلى عمر فنهاه عن ذلك. والأولاد في هذا الحال يكونون أولاد شبهة، مثل الذي يتزوج بأخته من الرضاع ولا يعلم ويرزق منها أولادا ثم يخبر أنها أخته فينفسخ العقد، والأولاد أولاده ويكون أولاد شبهة. وبقي طريق الحديث جابر نقرأها ونقف. قال: حدثنا حامد بن عمرو البكراوي، نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي، قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، اختلفا يتنازعا في حكم المتعتين، أي متعة الحج ومتعة النكاح، هل يجوزان أم لا؟ فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. أما متعة الحج فثابتة وباقية، وأما متعة النكاح فقد نسخت. إلى هنا.